الشلة عيشوا في حمى ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله ومنه وكرمه على شاشة قناة الرحمة، قناتكم الحبيبة، في هذا البرنامج مداخل الشيطان، نتعرف من خلاله على بعض هذه المداخل التي هي من مداخل الشيطان لبني الإنسان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فينبغي أن نحذر من وساوس الشيطان ودسائس الشيطان ومداخل الشيطان. فالقرآن الكريم قد أطنب أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من اليهود من بني إسرائيل أي اليهود، ومن الشيطان. فما من صفحة فيه إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. معنا اليوم إن شاء الله تعالى مدخل من هذه المداخل، ألا وهو ضياع حقوق الأخوة. ضياع الأخوة، هذا مدخل من مداخل الشيطان. قال الله تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي الإنسان يقول له: خاصم أخاك فلان، لا تكلمه، إلى غير ذلك من هذه المداخل من الشيطان على العبد. لقد أشاد الله تعالى بنيان المجتمع الإسلامي على أسس قوية وعرى وثيقة فتغدو جسدا واحدا، لكن الإنسان من طبيعته النقص والنسيان والغفلة، قد تصدر منه أفعال تؤذي إخوانه، فإن قابلوها بمثل فعله كانوا عونا للشيطان عليه، فإن قابلوها بمثل فعله كانوا عونا للشيطان عليه. لذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وبشر الله تعالى الذين استجابوا لهذا النداء الرباني بالفوز والفلاح والنجاح، فقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فطوبى لمن ألجم نفسه بلجام الحلم وحرص على دفع التي هي أخشن بالتي هي أحسن، لأن هذا السلوك الجميل يهدي للتي هي أقوم ويحيل العدو اللئيم إلى صديق حميم. فالذي يقطع أخاه ويعاديه، والأخوة هنا هي الأخوة العامة، أخوة الإسلام، ليست أخوة خاصة، ليست أخوة نسب، بل ضياع الأخوة التي أريدها في هذا اللقاء هي أخوة الدين، وهي أعلى من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة، كما قال ربنا جل وعلا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. إخواني، لا بد أن نعلم أن للأخوة حقوقا عديدة، ولكن نأخذ منها بما يفتح الله جل وعلا علينا من فضله وكرمه، حتى يراجع كل واحد منا هذه الحقوق التي ضاعت في زماننا وأيامنا للأسف الشديد. من هذه الحقوق أولا طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، هذا الفعل الذي تظن أنه بسيط يديم المحبة بينك وبين أخيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه سهل منبسط. هذا حق عظيم من حقوق الأخوة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. كان عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجه أصحابه كما يقول جرير، والحديث في صحيح مسلم: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. فما أعظم هذا الأجر، ما أعظم هذا الأجر الذي يناله من يقابل أخاه بابتسامة: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وفي رواية بيّن عليه الصلاة والسلام أن من تبسم، أن التبسم في وجه صاحبك أو أخيك ثم تأخذ بيده يكون سببا كبيرا من أسباب مغفرة الذنوب. كلنا يتمنى أن يغفر الله ذنبه، أن يغفر الله زلته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. الله أكبر على عظيم عفو الله تعالى وعطائه. إنك إذا صافحت أخاك المسلم بحب فإنك ستنال هذه المغفرة بإذن الله تعالى. فأول حق من حقوقه عليك، هذه الحقوق التي ضاعت الآن، أن تبتسم في وجهه. طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب. ثانيا السلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، والسلام تحية المسلم للمسلم إذا التقيا، وإفشاء السلام حق من حقوق الأخوة، لأن من ثمرات إفشاء السلام جلب المحبة والمودة والألفة بين أفراد المجتمع المسلم حتى يرتقي المسلم بدينه ووطنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه. من هذه الحقوق: إذا لقيته فسلم عليه، فبادر بالسلام لتنال أعلى الدرجات يوم القيامة. واعلم أن خيركما من يبدأ بالسلام. لقد ثبت في مسند أحمد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فدخل فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. ثلاثون. فيستحب أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلما دخلت على إخوانك، بل على أهلك أيضا، كلما دخلت على امرأتك وأولادك ألقي السلام. علم ولدك أن يلقي السلام، علم زوجتك إلقاء السلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالسلام بركة، إفشاؤه بركة. وإذا صافحت أخاك غفر ذنبك، غفر ذنبك. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. لذا كان أبو بكر رضي الله عنه يبادر من يقابله بالسلام، يبادر من يقابله بالسلام، كان يفعل ذلك رضي الله عنه. فما أعظم هذا الأجر العظيم مع هذا العمل اليسير بشرط صدق النية والحب الخالص الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. من منا يفعل ذلك اليوم؟ ولذلك كان عمر رضي الله عنه أيضا يقول: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه. وكان أنس رضي الله عنه إذا أصبح أدهن يده بدهن، يعني وضع الطيب على يده، وقال: لمصافحة إخواني حتى لا يشموا منه إلا رائحة طيبة. يضع الطيب على يده ويقول: من أجل مصافحة إخواني. الله أكبر على هذا الصنيع الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يعظمون أمر السلام. قدوتهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد ثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، فصافحه وهنأه بالتوبة، فصافحه وهنأه بالتوبة. والحديث في الصحيحين. فالسلام مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وما شرعت الجمع والجماعات في المسجد إلا من أجل التعارف والتآلف والمحبة، ولا يكون التعارف والتآلف والمحبة إلا بالسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أيضا من هذه الحقوق التي ضاعت، ثالثا الزيارة والسؤال عن أخيك المسلم، هل تسأل عنه كلما غاب عن المسجد؟ هل تسأل عنه كلما غاب عن الشارع أو السوق؟ ما رأيت فلانا منذ يومين، هل تسأل عنه؟ من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره في الله ولله، وأن يسأل عنه لما في ذلك من مداومة المحبة والألفة، وفيها الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هل استشعرت هذه المكانة؟ عدد كبير وعظيم من الملائكة يصلون عليك حتى تمسي أو تصبح إذا عدت أخاك المسلم في الله. فما أعظم الزيارات في الله، وما أعظم الحب في الله، ما أعظم أن يبادر المسلم للسؤال عن أخيه المسلم إن غاب عن صلاة الجماعة، أن يسأل عنه، أن يعوده لله. إذا عاد الرجل أخاه المسلم، قال صلى الله عليه وسلم، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. وفي رواية: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا. أرصده أي أقعده يرقبه، يتابعه، يراقبه على مدرجة. المدرجة هي الطريق، وسميت بذلك لأن الناس يدرجون على الطرق. فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني تقوم وتنهض إليه بسبب ذلك، بينك وبينه مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، أي كرم مثل هذا! يا من تحب أخاك المسلم في الله ولله، أي كرم بعد هذا! هذا كرم عظيم، كرم عظيم، الذي يسأل عن أخيه المسلم، الذي يزور أخاه المسلم لله وفي الله، لا يبتغي بهذه الزيارة إلا وجه الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن ضياع الأخوة. قلنا من حقوق الأخوة أولا طلاقة الوجه وانبساطه عند الخطاب، ثانيا السلام، أن تلقي السلام على إخوانك وأن تصافحهم أيضا، لأن المصافحة تكون سببا في مغفرة الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الزيارة والسؤال عن أخيك المسلم. رابعا المساعدة. من حقوق الأخوة في الله تعالى أن تساعد إخوانك المحتاجين، وأن تقف بجانبهم وقت الشدائد والمحن والمصائب والفتن، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالشاهد هنا أن من يسر على أخيه يسر الله أمره، فرج الله كربه، لأنه أراد التيسير على إخوانه. وهذا هو الإسلام، أن تفرج كربة أخيك إن كان هذا في استطاعتك. لقد قال بعض السلف رحمهم الله: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها لك فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإذا لم يقضها فكبر عليه واقرأ والموتى يبعثهم الله. الله أكبر على معاني الأخوة التي ضاعت الآن، والحب في الله عند الصحابة والسلف. لقد قال أبو جعفر الباقر رحمه الله يوما لبعض تلاميذه: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريده؟ قالوا: لا، لم نبلغ هذه الدرجة بعد. قال: إذن فلستم إخوانا كما تزعمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ما فهمتم معنى الأخوة، هذا ما أراده. وأيضا كان أبو سليمان الداراني وهو من أئمة التابعين يقول: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. الله أكبر، ما أعظم هذه المحبة، عندما قال أجد طعمها في حلقي، أنت حينما تطعم أخاك اللقمة وتحس بها أنت فعلا تحبه في الله، هذه الأخوة. تجد طعمها في حلقك، كأنك أنت الذي أكلت هذه اللقمة، هذا هو معنى الأخوة الحقيقي الذي حث عليه الإسلام. ويقول بعض السلف أيضا: لو أن الدنيا كلها جمعت في لقمة لأحببت أن أضعها في فم أخي. الله أكبر. ولقد ورث خيثمة ابن عبد الرحمن كما ذكر ذلك الأعمش، قال: إن خيثمة بن عبد الرحمن ورث 200,000 دينار فأنفقها كاملة على إخوانه وأصدقائه كلها. حب. وأيضا عبد الله بن المبارك ورد في السير أنه كان ينفق نفقة كاملة على 6 من كبار علماء عصره رحمة الله عليه، وعلى ذلك العصر الذهبي. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا فهم معنى الأخوة فهما صحيحا؟ لذلك قال الحسن رحمه الله: إن إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا، ولأن إخواننا يذكروننا بالآخرة. الله أكبر. لقد قال أبو سليمان الداراني يوما لبعض إخوانه: أعطني دراهم فلوس. قال: كم تريد؟ قال: فسقط من عيني وخرجت أخوته من قلبي بقوله: كم تريد. الله أكبر. يقول علي رضي الله عنه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الله أكبر. من حقوق الأخوة أن تقف فعلا بجنب أخيك في شدته ومحنته. ليست الوقفة في كل الأحيان تكون مالا، قد يحتاج أخوك إلى وقفتك فقط، يراك، أن تقول له كلمة، كلمة فقط. البعض يظن أن المساعدة تكون مساعدة مادية فقط، لا، أخوك يحتاج إلى مساعدتك مساعدة نفسية، يريد أن يسمع منك كلمة. يا أخي اصبر، احتسب، توكل على الله. يا أخي أن تذكره بكلمة يحس أنك فعلا تحبه في الله حبا صادقا. والله افتقدنا هذه المعاني. أخوك تعلم أنه في مصيبة، في مصيبة، ولا تذهب إليه ولا ترفع سماعة الهاتف عليه. لماذا؟ أنت ما فهمت معنى الأخوة، ما فهمتها. الأخوة أن تساعده ماديا نفسيا على قدر الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قدر استطاعتك. أيضا من حقوق الأخوة عدم الخصام، لأن الخصام من الصفات الذميمة التي يبغضها الإسلام. الخصام في مجتمع المسلمين من أكبر المصائب التي تفتك بكيان الأمة وتضعف قواها ليسيطر عليها أعداء الأمة لنهب ثرواتها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حتى تهدأ وتراجع نفسك، ولكن بعد الثلاث ما ينبغي. هذا الذي يهجر أخاه بالسنة والسنتين لسبب تافه، نقول له احذر، احذر الخصام وطول القطيعة، فهما كسفك الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع أخاه سنة فهو كسفك دمه. بل بيّن عليه الصلاة والسلام عقوبة هذا الذي يهجر أخاه وهو دائم الخصومة، كثير الخصومة. إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم، هذا من أبغض الناس عند الله، الذي يعرف بأنه شديد الخصومة إذا خاصم فجر، وهذه من علامات المنافق، نسأل الله العافية. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامة وآية المنافق أنه إذا خاصم فجر. أما المسلم إذا هجر أخاه لا يهجره فوق ثلاث، هجره يراجع نفسه، كيف أهجر أخي؟ لماذا؟ ده أخي حبيبي أحبه وفي الله ولله، إن هجرته سرعان ما أعود إليه، سرعان ما نتصافح ونتصالح، لأن الأخوة التي بيننا أخوة عظيمة، أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، أعداء الأمة يريدون التشرذم والتفكك لهذه الأمة، لا يريدون أن تجتمع على قلب رجل واحد، لا يريدون أن تكون أمة متماسكة يحب بعضهم بعضا، فهم يريدون الخصام والشقاق بين أبناء الأمة الواحدة. فينبغي أن يفيق المسلمون من هذه الغيبوبة. أخي الحبيب، من حقوق أخيك عليك ألا تخاصمه، سرعان ما تصالحه. أيضا من هذه الحقوق عدم التحاسد والتباغض، الذي يحسد أخاه لنعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه ويتمنى زوالها عنه. أين الأخوة؟ لماذا تتمنى زوال النعمة عن أخيك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحسد هنا هو الحسد المذموم، وهو أن تتمنى زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وهل هناك حسد محمود؟ نعم، يسميه العلماء بالغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي أنعم الله بها على غيرك من غير زوالها عن صاحبها. إن كانت في أمور الدنيا كانت مباحة، كانت في أمور الطاعات فهي مستحبة. رأيت فلانا يصلي بالليل، تمنيت أن تصلي كفلان. رأيته يحفظ القرآن، تمنيت أن تحفظ القرآن كفلان. هذا مستحب، هذا محمود، بشرط عدم تمني زوال النعمة عنه. هذا في أمور الطاعة. في أمور الدنيا رأيت فلانا من الله عليه بسيارة، تمنيت مثل هذه السيارة من غير زوالها عنه، لا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود إلا في خصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. فالشاهد هنا أن هناك من الحسد ما هو محمود، وهناك ما هو مذموم. المذموم هذا حرام، فنهى الإسلام عن التحاسد والتباغض والكراهية بين المسلمين. أيضا من هذه الحقوق التي ضاعت بيننا عدم الدعاء لأخيك المسلم. لماذا لا تدعو لأخيك بظهر الغيب؟ الدعاء يعلو من مكانة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الله أكبر، حينما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، نعم، أراد الإسلام أن ينشر الألفة والمودة والرحمة بين المسلمين لكي يشعروا أنهم جسد واحد، جسد واحد، كلنا جسد واحد. لابد أن تفهم هذا. أيضا أنت لو قلت اللهم اغفر لأخي فلان، يقول الملك آمين ولك بمثل. اللهم سدد دينه، يقول الملك آمين ولك بمثل. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، أي في غياب المدعو له، مستجابة، عند رأسه ملك موكل. كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك الموكل آمين ولك بمثل. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كم من امرئ يتقلب على فراشه وهو يغفر له بدعوة أخيه له. الله أكبر، أنت حينما تقول اللهم اغفر لأخي فلان وأخوك هذا نائم يتقلب على فراشه يغفر له وهو نائم. نعم، يبقى الدعاء لأخيك افتقدنا هذا. حينما تدعو له في غياب يقول الملك آمين ولك بمثل. أيضا من هذه الحقوق التي ضاعت بيننا التعليم والنصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أن تعلم أخاك، أن تنصحه لله، وبخاصة إذا استنصح الأخ أخاه وجب عليه أن يخلص له في النصيحة، وأن تكون هذه النصيحة في السر لا في العلن. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقال أيضا: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. هذه بعض الحقوق التي ضاعت الآن في زماننا وأيامنا. أختم بهذا الحق، وهو إساءة الظن بأخيك، وهذا أمر أراه من الأهمية بمكان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. يا إخواني، إذا كان هذا مطلوب بين المسلمين عامة، فيتأكد هذا بين المتآخين في الله عز وجل. يتأكد هذا لما دخل أحد تلامذة الإمام الشافعي وهو ربيع بن سليمان عليه، فوجده يئن من المرض، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن قوى ضعفي قتلني. فقال: يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. الله أكبر. ينبغي أن يحمل كلام الأصدقاء على أحسن معانيه، وألا يظن الأخ بأخيه إلا خيرا. فأسأل الله جل وعلا بأسماء